في حلمي في صبري في صفحي الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، على مدار الفترة اللي فاتت انتشر جدا علم التنمية البشرية، وأصبحت الدروس والدورات والكورسات اللي بتتاخد داخل هذه المجالات الموجودة داخل هذا العلم أصبحت يعني منتشرة في كل مكان. وسبحان الله، يعني حبيت أن أنا أتعلم وأشوف ماذا يقال في هذه العلوم. فسبحان الله، كان من أكثر الحاجات اللي بتتعب الإنسان نفسيا جدا أن الأوروبيين عندهم اعتزاز غير طبيعي بالقادة والنجوم والشخصيات الأوروبية. لما يجي النهاردة يعلمك درس مثلا في قوة الإرادة وازاي تكون قوي الإرادة، يجيب لك 2-3-4-5 من النماذج اللي موجودة حاليا في قوة الإرادة، ويجعلك بالفعل تبهر من قوة إرادة هؤلاء. سبحان الله، تخش مثلا على دورة في إدارة الوقت، أو دورة مثلا متعلقة بالقيادة، أو دورة متعلقة بالذكاءات وأنواعها، أو دورة متعلقة بفنون القيادة وأنواع القيادة وغير ذلك، بيبقى حريص جدا المدرب اللي بيدربك انه يستدل نماذج كثيرة جدا على المادة اللي بيديها للمتدربين، انه يجيب له نماذج اوروبية حديثة او نماذج غربية من الموجودين الان اللي هم عندهم مثلا ارادات قوية جدا. وللأسف كثير من الناس اللي بدأوا بالفعل من طلبة العلم او من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، لما يجي يتكلم مثلا عن قوة الارادة لا يتكلم الا عن نماذج غربية. طب انت فين من النماذج المسلمة؟ انت فين من تاريخ امتنا؟ انت فين من جيل الصحابة رضوان الله عليهم؟ للأسف والله العظيم احبابي، احنا عندنا شخصيات وعندنا قدوات داخل هذا الدين العظيم بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. عندنا شخصيات لو استطعنا بالفعل ان احنا نستخرج القيم اللي عاشوا بيها، صدقوني لن تكون هناك اي قيمة لاي انسان موجود في هذا الزمان، لان احنا ازاي اصلا نقارن بين هؤلاء وبين هؤلاء. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنأكد على شخصية جديدة من شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم. وزي ما قلت لكم من بداية حلقات، كن صحابيا. ليس الهدف ان انا اسرد قصص او اسرد حكايات، ولكن الهدف الاساسي من وراء هذه السلسلة المباركة ان انا احاول بقدر المستطاع اقف على هذه القيم اللي تمسك بها الصحابة رضوان الله عليهم، علشان اقدر اعرف لماذا على قدرهم وعلت منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. انا عايز النهاردة وانا بتكلم على ابي بكر الصديق، لا اتكلم على ابي بكر من باب ان احنا بنحكي قصص عن ابي بكر الصديق، ولما نقف مع حياة عمر لا احكي قصص عن حياة عمر، ولكن انا بحاول بقدر المستطاع انظر الى هذه القيم التي تمسك بها الصحب الكرام، علشان بقدر المستطاع اتمسك بهذه القيم، فان لم يبلغ عملي عملهم يكفيني حبي لهم، يرفعني باذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يتكلم على الصحابة بيتكلم من هذا المنطلق، بيتكلم ان كل واحد منهم كان تمسك بقيمة معينة عاش من اجلها ومات عليها. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في الحديث: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واقضاهم علي، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وافرضهم زيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على هؤلاء الصحب الكرام اتكلم على القيم اللي تمسك بها الصحابة رضوان الله عليهم. النبي لما اتكلم على عثمان ما حكاش قصص عن عثمان، ولكن حكى عن القيمة اللي عاش بها عثمان: واشد امتي حياء عثمان. وفي رواية: انا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا دايما مع الصحابة على ما يتعلق بالقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسلم الناس وآمن عمرو، أي عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتكلم عن عمرو بن العاص في مسألة نسبه أو قيادته أو غير ذلك، ولكن يتكلم على القيمة اللي عاش بها عمرو بن العاص. أنه كان رجلا مؤمنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم حتى على القبائل فكان بيتكلم على القبائل من حيث القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لكل قبيلة وتمسكت بها هذه القبائل، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في شأن الحبشة، قال الأذان في الحبشة، الأذان لأن أصحاب الحبشة أصواتهم نبية أصواتهم طيبة، فالنبي قال الأذان فيهم، قال والأئمة من قريش، لأن فيهم حتة القيادة وحتة معرفة أنواع القيادة وإزاي يقود الناس ويسوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معانا على قيم لابد أن احنا نأكد عليها من خلال كلامنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ربنا سبحانه وتعالى إذا رفع إنسان من هؤلاء الصحب الكرام فإنما يرفعه لقيمة كان عايش بيها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيقول لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، كنت النبي يقول رأيت فيما يرى النائم أنني دخلت الجنة فسمعت خلفي صوت خشخشة، يعني صوت خشخشة نعل، نعل ماشي على الأرض، فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا بلال المؤذن، هذا بلال المؤذن. فبلال اتعرف عند أهل السماء بالقيمة اللي عاش عليها، بقيمة الأذان اللي عاش عليه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة، فقلت يا جبريل ومن هذا؟ قال هذا حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. الله، ده حارثة بن النعمان رفع في الجنة رغم النبي سمع صوته وبيقرأ قرآن، فسيدنا جبريل ما قالهوش ده حارثة بن النعمان قارئ القرآن، قال له لا، ده حارثة بن النعمان الذي كان من أبر الناس بأمه. الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد منهم تمسك بقيمة، ادي بلال تمسك بالأذان فعرف عند أهل السماء بالأذان، وادي حارثة بن النعمان تمسك ببره لأمه ففي السماء معروف ببره لأمه. يا ترى ما هي القيم اللي احنا تمسكنا بيها؟ ويا ترى احنا معروفين عند أهل السماء بإيه؟ يا ترى احنا معروفين عند أهل السماء بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن رجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن رجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. احنا مكتوبين عند ربنا ايه؟ منا ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلنا إياكم منهم اللي عايش على قيام الليل والاجتهاد في صلاة الليل، فما شاء الله أمنا الكريمة اللي بتصلي قيام الليل دائما هي معروفة فوق، هذه فلانة قائمة الليل، هذا فلان صائم النهار، هذا فلان طالب العلم، هذا فلان الصادق الأمين، هذا فلان كذا وكذا. كل واحد فينا بيتعرف بالقيمة اللي عاش عليها ومات عليها، كل واحد فينا يعلي الله سبحانه وتعالى ذكره في السماء بالقيمة اللي عاش عليها. ده مش على الأنبياء وبس، لا ده عفوا، ده مش على الصحابة وبس، ده حتى كل الأنبياء كده. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء في كتابه ذكر كل نبي من الأنبياء بالقيمة اللي كان عايش عليها. قال الله في شأن إبراهيم وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى قال ابن كثير أي ما أمره الله عز وجل بأمر إلا نفذ هذا الأمر وبادر إلى تنفيذه. ربنا لما تكلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، ذكره الله سبحانه وتعالى بالقيمة اللي عاش عليها إبراهيم وهي قيمة الاستسلام. ابنه إسماعيل ربنا سبحانه وتعالى لما قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قبل أن يتكلم ربنا عز وجل عن رسالته ونبوته تكلم ربنا عز وجل وأثنى على إسماعيل بالقيمة التي عاش عليها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان صادق الوعد. إحنا معروفين في السماء بإيه؟ يا ترى إيه القيمة اللي إحنا عرفنا بيها عند أهل السماء؟ ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على أيوب عليه الصلاة والسلام قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على القيمة اللي عاش بها أيوب وهي قيمة الصبر، الصبر على هذا البلاء الذي عاش عليه أيوب 18 سنة في المرض وفي البلاء، وما وجد الله سبحانه وتعالى من أيوب إلا الصبر. لذا قال الله عز وجل إن وجدناه صابرا نعم العبد، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام نظرا لعبادته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان داود أعبد البشر وقال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله عز وجل قيام داود. الشاهد من احبابي ان ربنا لما تكلم على داود عليه الصلاة والسلام قبل ان يتكلم على الرسالة وقبل ان يتكلم عن النبوة تكلم على القيمة التي عاش بها داود عليه الصلاة والسلام. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. ذا الايدي اي صاحب القوة والطاعة في العبادة. قال الله عز وجل واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. ذكر الله سبحانه وتعالى قيم عاش بها هؤلاء. الله سبحانه وتعالى لما تكلم على يوسف عليه الصلاة والسلام تكلم على يوسف وعلى احسانه. والاحسان معناه انه كان يراقب ربه عز وجل في خلوته. اسأل الله عز وجل ان يثبتنا في وقت خلواتنا وان يجعلنا من اهل الطاعة في وقت الخلوات. الله سبحانه وتعالى اثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام باحسانه حتى انه كان لا يراه احد لا يراه احد الا ورأى معالم الاحسان في وجه يوسف. يدخل السجن نبئنا بتأويله ان نراك من المحسنين. اخواته لما يخشوا عليه اوف لازم الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. من اين عرفوا احسانه؟ باختصار الانسان منا احباب الكرام الانسان منا احباب الكرام اذا داوم على عمل صالح فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى او داوم على قيمة من القيم الحسنة الطيبة عرف هذا الانسان عند اهل السماء بهذه القيمة. فاذا عرف عند اهل السماء بهذه القيمة وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الارض فيعرف بهذه القيمة بين الناس. يوسف عليه الصلاة والسلام في كل لحظة من لحظات خلواته كان عبدا طائعا عابدا لله يراقب الله عز وجل في سره وفي خلواته. فكانت النتيجة عرف عند اهل السماء باحسانه. فكانت النتيجة ان اهل الارض اذا رأوا يوسف علموا منه الاحسان علموا منه الاحسان. وهذه كلمة لاحد السلف لما كان يقول والله لو ان احدكم عمل عملا في صخرة صماء لأظهر الله عز وجل عمله شاء ام ابى. لو الواحد فينا دخل جوه جبل واتقفلت صخرة عليه وهو بيعمل اعمال صالحة جوه الجبل لا يراه احد ابدا ربنا سبحانه وتعالى سيخرج عمل هذا الانسان ليسمع به كل الناس. ودي من عاجل بشرى المؤمن. احبابي الكرام المعنى اللي انا عايز اؤكد عليه من خلال درس النهاردة وحلقة النهاردة لابد ان كل انسان منا يكون عنده قيمة عايش بيها قيمة من القيم العظيمة عايش بيها سواء في تعامله مع الله او في تعامله مع الناس. وصدقوني ان هذا الانسان اذا تمسك بهذه القيمة فعلا هو ده الانسان الذي يوفق وهدي في هذه الحياة. الله عز وجل لا يرفع من الناس الا اصحاب القيم. وزي ما قلت لكم ده الهدف الاساسي من وراء سلسلة كن صحابيا ان انا ااكد على مجموعة من القيم التي تمسك بها الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه القيمة اللي بناخدها من كل صحابي يمكن ما بذكرش جوانب كتيرة جدا من حياة الصحابة ولكن كل صحابي باخد انه جانب واحد بس قيمة واحدة بس تحسوا بالفعل ان هم عاشوا على هذه القيمة طول حياتهم وطول من تماشي معاه من اول حياته الى اخرها تجد القيمة دي مترددة على حياته بصورة او باخرى. كما تكلمت معكم في اخر درس مع ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وقلت لكم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان رجلا متمسك بقيمة تمسكه بالقرآن راجل من اهل القرآن ارتضى ان يكون حاملا لكتاب الله معلما له. ففي يوم لما النبي يمشي في المدينة هيسمعه وهو بيقرأ القرآن وفي يوم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن منه فيقول لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. في خلافة الصديق وفي خلافة عمر كان يتوجه الى البلاد ليعلم الناس القرآن يجلسهم بعد صلاة الفجر يعلمهم القرآن في وقت الجهاد بعد صلاة الظهر يقسم المجاهدين حلقا حلقا ويطوف عليهم يعلمهم القرآن وهو في السفر الناس قاعدة تتكلم وراح تنام هو قاعد علشان يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويعلم الناس القرآن. ده واحد عاش للقرآن ومن أجل القرآن وعاش بالقرآن. فكانت النتيجة أعلى الله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إلى أن يدخل أبو موسى الأشعري إلى جنة عرضها السماوات والأرض بإيه؟ بالقرآن اللي تمسك به، بالقرآن اللي تمسك به. خلاص هو عرف هذا رجل بهذه القيمة. أحباب الكرام، إيه القيمة اللي احنا عايشين بيها؟ القيمة اللي احنا عايشين بيها. سيدنا معاذ بن جبل، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، فكانت النتيجة ان معاذ تعلم العلم، راح مكة فتح مكة بالعلم، راح اليمن فتح اليمن بالعلم، راح دمشق فتح دمشق بالعلم، راح فلسطين فتح فلسطين بالعلم، وهو يموت بيعلم الناس حيثما كان، هو معلم للناس. دي القيمة اللي عاش بها معاذ رضي الله عنه. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان رجلا مجاهدا في سبيل الله، دي القيمة اللي اتمسك بها خالد رضي الله عنه. علشان كده لما تقرأ في سيرة خالد تجد جانب القرآن في حياته كان قليل، جانب القيام في حياته كان قليل، ولكن كل اللي نقل عن حياة سيدنا خالد رضي الله عنه هو ما يتعلق بقضايا الجهاد والفتوحات التي فتحها الله سبحانه وتعالى على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه. حتى وهو يموت القيمة اللي عاش عليها لا يزال يذكرها حتى وهو يموت، حتى قال كلمته: والله لقد شهدت 100 غزوة وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا الآن أموت على فراشي فما نامت أعين الجبناء. الصحابة رضوان الله عليهم دي مكانتهم، ودي القيم اللي عاشوا بيها، ودي القيم فعلا اللي تربوا عليها، فكانوا ما شاء الله الفاعلية في المجتمعات. لما نيجي ندرس بقى في حياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القيمة اللي عاش بها عمر انه كان راجل مبادر، صاحب مبادرة، كان راجل اول من وضع التاريخ للمسلمين كان عمر، اول من دون الدواوين عمر، اول من فرض العطاء لمن يولد من المسلمين كان عمر، اول من فعل كذا عمر، اول من اعاد مقام ابراهيم الى مكانه كان عمر، اول من اشار على بكر الصديق بجمع القرآن كان عمر، اول لجنة وضعت لجمع القرآن كان عمر، اول من جمع الناس على صف طويح عمر، اول واحد نور المساجد في رمضان في صف طويح كان عمر. عمر هتلاقي في حياته اول من صنع كذا، لانه كان عايش حياة المبادرة، راجل مبادر. قيم عاش عليها الصحابة رضوان الله عليهم، قيم عاش عليها الصحابة رضوان الله عليهم، بل اول من جعل الامر شورى بين المسلمين كان عمر في تولية الحاكم او تولية الخليفة او تولية الامام. عمر رضي الله عنه رجل عاش بهذه القيمة، قيمة ان انا ما ينفعش اقعد كده، المصور اللي بيصور في القناة الان ما ينفعش يبقى ايه اول ما يخش القناة حاطط 3 كاميرات في 3 اماكن وخلاص وقاعد، لا، ده كل يوم بيعمل حاجة جديدة، بيطور طريقة جديدة للتصوير. المخرج كل يوم بيبتكر طريقة جديدة للتصوير، فن الاضاءة وفن الصوت وفن كذا وفن كذا، كل يوم كل واحد منهم بيعمل حاجة جديدة، كل واحد بيحط اضافة جديدة، بيحط ده الانسان المبادر. دي قيمة ناخدها من حياة سيدنا عمر رضي الله عنه. وهكذا. اما نفع المسلمين كقيمة من القيم، اتحدث عن ابي بكر ولا حرج. ابو بكر رضي الله عنه يجد المسلمين بيعذبوا في مكة، اول واحد يروح يحرر رقاب المسلمين والعبيد من المسلمين كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه. اول من ينفق ماله للدعوة ابو بكر الصديق، اول من يتحرك للدعوة، اول داعية، اول من امر ونهى عن المنكر وامر بالمعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق، اول من اسس مسجد في مكة كان ابو بكر الصديق، اول من انفق ماله كله عدة مرات في سبيل الله ابو بكر الصديق، اكتر واحد بذل من ماله من جهده عشان المسلمين كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه. عايش بالقيمة، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم على الصديق يقولك وقد ايه كان باذل لماله في سبيل الله: ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. دول كلهم كان بينفق عليهم الصديق رضي الله عنه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل في شأنه: ولا سوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يقول عروة: أسلم الصديق وله 40,000، عنده 40,000 أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. ايه القيمة اللي انت عايش بيها؟ ايه القيمة اللي انت عايش بيها في حياتك؟ كل واحد من الصحابة ركز على قيمة معينة، ركز على قيمة معينة. حسان بن ثابت رضي الله عنه هو اسلم اصلا وهو كبير في السن، اسلم وهو عنده 60 سنة، فالجسم ده والطاقة دي ما يقدرش يخرج الجهاد وعنده 60 سنة. 60 سنة بدأت الجهاد وعنده 63 سنة او 62 سنة، فسبحان الله راجل كبير في السن، راجل كبير في السن ما يقدرش يجاهد بسيفه او بجسده، فما شاء الله سلط لسانه ليكون مجاهدا في سبيل الله. علشان كده كل ما تيجي تقرأ في حياة سيدنا حسان رضي الله عنه تلاقي وقال حسان في موقف كذا كذا وكذا، وقال حسان مدافع عن رسول الله كذا وكذا، وقال حسان مدافعا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذا وكذا، عاش بقيمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هجت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لحسان: يا حسان اهجهم وإن روح القدس معك يؤيدك. روح القدس جبريل ينزل على حسان علشان يوحي إليه بكلمات ويفيض عليه من العلوم اللي بها يقدر يهجو قريش. سبحان الله، هنا حسان ثابت رضي الله عنه أعلى الله عز وجل قدره لما قدر أنه يستخدم قيمة من القيم اللي ربنا عز وجل أعطاها له أنه ينصر بها الدين وينصر بها الإسلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه قيمة الخلق، الأدب، الأخلاق، رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل حيي، رجل حيي مؤدب. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عثمان وهو متزوج ببنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي بنية أكرمي عثمان فإنه من أكثر أصحابي شبها بي في خلقي. أكثر واحد من الصحابة كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه كان سيدنا عثمان رضي الله عنه. أدي قيمة عاش بها عثمان، قيمة عاش بها عثمان، كان مؤدبا، كان على خلق عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مش هو بيستحي من الملائكة، لا لا، زي ما بعض الناس يقولك إيه أنا أستحي أعمل كذا في الملائكة شايفاني، لا لا، ده الملائكة هي اللي كانت بتستحي من عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد أمتي حياء عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه تمسك بالقيمة دي، فعلى قدره عند الله، على قدره عند الله، وعلى قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، راجل مؤدب. ومعروف هؤلاء الصحب الكرام كل واحد منهم معروف بالسماء بالقيمة اللي عاش عليها. أحباب الكرام، احنا محتاجين مرة ثانية نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق، التأكيد على القيم، التأكيد على القيم، وبخاصة الزمن اللي احنا عايشين فيه، زمن التغريب، زمن التغريب اللي بيحاولوا بقدر المستطاع يطمسوا القدوات والشخصيات الإسلامية، أصحاب الدين والخلق والعبادات والطاعات، عايزين يطمسوها من حياتنا تماما، يطمسوها من حياتنا تماما. وده واضح للأسف على شاشات التلفزيون للأسف، ومن بعض الناس اللي بيقولوا على أنفسهم أنهم مسلمين وعملين يطعنوا في الصحابة وفي التابعين وأتباع التابعين والعلماء، عملين يطعنوا في دول كلهم، عملين يطعنوا في دول كلهم، طعن داء مستمر، طعن 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 طعن، وليس لهم إلا هدف واحد: تغريب المجتمع. مش عايزين يكون للمجتمع قدوة يعاد إليها. حبيب الكرام، لازم يكون عندنا مثل هذه النماذج، مثل هذه النماذج. الامر الثاني، انا عايز اقول احنا بنتكلم على الصحابة من باب بعد باب اخذ القيم منهم. اثنين، علشان اقول لك انهم ممكن في فترة وجيزة جدا، ممكن احنا في فترة وجيزة جدا نحقق اعمال عظيمة جدا جدا جدا. الصحابة رضوان الله عليهم اعمالهم اعمارهم كانت بسيطة، ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم فتح عظيم مبين. يا ترى لماذا فتح الله عليهم بهذا الفتح العظيم المبين؟ نعرف ان شاء الله، لكن بعد هذا الفصل. Oh. إذا أحباب الكرام صحابة رضوان الله عليهم، نريد أن احنا نأخذ منهم القيم اللي عاشوا بيها، ونحاول بقدر المستطاع أن احنا نعمل بهذه القيم. وده إجابة السؤال، أو دي إجابة السؤال اللي أنا طرحته عليكم قبل الفاصل. ليه ربنا سبحانه وتعالى أعلى من قدر الصحب الكرام رضوان الله عليهم؟ ربنا عز وجل أعلى من قدرهم لأنهم عرفوا القيم ثم طبقوا هذه القيم في أرض الواقع، فبالتالي على قدرهم عند الله عز وجل. إنما المشكلة عند كتير منا اللي بيبقى عارف القيمة ولا يعمل بها ولا يطبقها. يعني مثلا كتير من الناس تلاقيه ما شاء الله لا قوة بالله، يعني عارف ان القرآن هو مصدر الهداية، وعارف ان القرآن هو مصدر النور، وعارف ان القرآن هيقربه من ربنا سبحانه وتعالى، وعارف انه غلط انه يهجر القرآن، هو عارف كل هذه القيم، ولكن حقيقة لا يطبق. عارف ان اهمية السنة في حياته، وعارف ان هو لازم يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش يعيش من غير السنة، وعارف ان هو السنة دي ربنا عز وجل بيحب فعلها جدا جدا جدا، ومع ذلك هو من اكتر الناس تقصيرا في السنة. عارف ان الصلاة افرض الفرائض واوجب الواجبات، وعارف ان تركها ربنا لا يبارك له في حياة ولا في دين ولا في دنيا، وعارف ان هو لما هيضيع الصلاة الحياة كلها ستسود من امامه، ومع ذلك هو مضيع للصلاة. هو ده الفرق بينه وبين الصحابة، ده الفرق الوحيد الاساسي، مش الوحيد طبعا، في فوارق كتير، ولكن ده فرق اساسي من الفوارق اللي بينه وبين الصحابة. ويمكن اغلب الفوارق اللي بيننا وبين الصحابة مبنية على هذا الاصل. احباب الكرام، مشكلتنا الحقيقية في زماننا ان احنا عرفنا القيم وللأسف احنا لا نعمل بها. يعني مثلا تعالى نتكلم النهاردة على الخلق زي عثمان رضي الله عنه. عثمان كان رجلا صاحب ادب وصاحب خلق، انما لو اغضب عثمان، لو في يوم من الايام استغضب عثمان، هتكون النتيجة سيعامل الامور بحكمة ورحمة وحلم رضي الله عنه. طب تعال انت النهاردة وانت راكب عربيتك في الطريق وخلي حد يكسر عليك، وانت عارف ان الغضب ده شيء النبي نهى عنه وقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، تعال شوف موقفك انت بتعمل ايه. هل تمسكت بالقيمة الحقيقية اللي انت اصلا عارفها؟ لا، انت خلفتها، انت خلفتها. تعال النهاردة حضرتك بتعلم ابنك ان الكذب حرام وما ينفعش ان الولد يكذب، ولو الولد في يوم من الايام كذب انت بتبقى متضايق جدا منه، وسبحان الله لما يجي لك ضيف انت لا ترغب في لقائه بتكون نتيجة انك بتخرج تقول لولدك ابنك قل له بابا تعبان، صح؟ طيب، رغم ان انت بتعلم الولد ان الكذب حرام، كتير من الناس لو شاف ابنه في يوم من الايام بيشرب سجاير يضربه ويقول له ليه، والاجابة باختصار اصله شافك وانت حاطط السجارة في بقك، الموضوع منتهي. عارف ان السجاير حرام ومضرة وقاتلة للانسان، وعارف ان هي شيء ربنا عز وجل يبغضه لانها شيء خبيث، ويعلم يقينا ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم، وعارف كل ده ومع ذلك لسه بيشرب. ليه؟ ما انا بقول لكم هو ده اللي كان فارق اساسي من الفوارق اللي بيننا وبين الصحابة. هو عارف القيمة، الصحابي عارف القيمة بدأ يطبق، احنا عرفنا القيمة والتطبيق بعيد شوية عن المعرفة. عشان كده هحاول بقدر المستطاع النهاردة نقف كده مع الصحابي من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هنحاول بقدر المستطاع برضو ناخد من حياته قيمة. لن اتعرض طبعا لكل حياته لان هو حياته عامرة بالخيرات والعلم والقرآن، حياته عامرة بالاحداث، ولكن سبحان الله نقف مع قيمة واحدة، علو الهمة، علو الهمة في حياة زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت صحابي كريم، زيد بن ثابت واحد من الأربعة اللي ختم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت واحد من أصحاب الهمم العالية جدا اللي ما شاء الله هو فعلا يعني يستحق أن يقال عنه هو رجل المواقف الصعبة، رجل المواقف الصعبة. زيد بن ثابت رضي الله عنه له علينا من الحق إن مع كل مسكة مصحف نقول رضي الله عنك يا زيد، هذا المعنى ما استشعرته طيلة حياتي إلا منذ أيام وأنا أقرأ في سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه. والله العظيم فعلا له حق علينا إن مع كل مرة بنمسك فيها المصحف ونقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نقول رضي الله عنك يا زيد، رضي الله عنك يا زيد. لما يقعد سنة كاملة، سنة كاملة في خلافة الصديق، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش نوم. مش بمعنى ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش نوم، لا، كان في أكل وكان في شرب وكان في نوم، ولكن سنة كاملة تحمل فيها من الأعباء والشدة والهم والكرب، لدرجة أنه قال: والله لو كلفوني أن أحمل جبلا من مكانه لكان ذلك أيسر علي، كان هيبقى سهل علي أن أشيل جبل وأنقله في حتة تانية، ولا يكلفوني بمهمة يعني نقل كتابة القرآن أو جمع القرآن كما حدث في زمان أبو بكر الصديق، في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اللي تولى جمع القرآن في زمن الصديق رضي الله عنه كان زيد بن ثابت، وفي خلافة عثمان الجمع الثاني اللي عليه المصحف الآن اللي تولى الجمع أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه. سبحان الله، زيد بن ثابت وحده يعني شوفوا من همته جعل الله سبحانه وتعالى كل إنسان يقرأ في كتاب الله عز وجل آية، الآية دي رجع في ميزان حسنات زيد بن ثابت ابتداء قولا واحدا، ليه؟ هو الذي جمع المصحف رضي الله عنه، قعد سنة كاملة في خلافة أبي بكر الصديق يجمع القرآن، قاعد في المسجد الأربع وعشرين ساعة، قاعد في المسجد الأربع وعشرين ساعة، وقف حياته كلها السنة دي علشان يتولى مسألة جمع القرآن رضي الله عنه. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كما سيتبين لنا من خلال سيرته هنجد أن زيد بن ثابت هو الذي تعلم لغة اليهود للنبي في 17 يوم، وكانت من المفاجآت أيضا اللي أنا عرفتها مما تواتر عند أهل العلم أن زيد بن ثابت لم يتعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لغة اليهود فقط، بل تعلم الحبشية والرومية والفارسية والسريانية، وكان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتقن أربع لغات بخلاف اللغة العربية زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل زيد بن ثابت هو الذي يكتب للملوك، ولو جاله كتاب من الملوك كان بيتولى الترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه. عرف أربع لغات بجوار اللغة العربية، علو الهمة، علو الهمة في حياة زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقيه الأمة، أعلم الأمة بالفرائض، أعلم الأمة بالقضاء، واحد ممن كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو وخمسة ممن تولوا الإفتاء في زمان أبي بكر وعمر وعثمان، واحد من ستة اتولوا القضاء في هذه الخلاف في وقت الخلافة الراشدة. يا ترى ايه علو الهمة ده؟ ما هو ده سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. هنتكلم النهاردة على انموذج من الصحابة، انموذج عجيب غريب، ولكن لما نقول اصل ده كان صحابي فعلا يستحق ان هو يعني، لا خلاص الامور بقت عادية. عارفين في خلافة عمر رضي الله عنه ارسل عمر جيشا يقاتل الروم، كان ممن اسر واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي يوم ما الروم اسروه البطارقة والقساوسة قالوا الهرقل العظيم الروم في هذا الوقت، قالوا هذا رجل من اصحاب محمد، لو تنصر ودخل في ديننا لكان لنا فتحا عظيما. شايفين ان واحد بس من الصحابة لو بقى معاهم بالشخصية والقيم اللي عاشوا وتربى عليها هتكون النتيجة انه هيبقى بالنسبة لهم ده فتح عظيم مبين، لما واحد بس من الصحابة يكون معاهم. وشوفوا لدرجة قد ايه هو مقتنع ان الصحابي ده شخصية فذة، قال له اديك نص ملكي بس خليك على ديني، نص ملكي. تخيل هرقل في هذا الوقت يقول لصحابي انا اديك نص ملكي بس تعال معايا. يا ترى ماذا رأى في هذا الصحابي، وماذا رأوا في الصحابة رضوان الله عليهم لدرجة انه يعطي لزيد بن ثابت، يعطي لعبد الله بن حذافة السهمي نص الملك مقابل ان يتنصر؟ ماذا رأوا في الصحابة رضوان الله عليهم؟ عرفتوا احنا ليه بنتكلم على الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم بس اللي كان يشوفهم بس يأسلم، فضلا انه يسمع كلامهم او يرى طاعتهم، مجرد الرؤية بس انتهت. يقول مالك رضي الله عنه: حدثني من شهد فتح بيت المقدس ان الصحابة لما وقفوا على بيت المقدس قال القساوسة كفوا عن القتال، فهؤلاء هم الذين ذكر الله في الكتاب، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم عندنا في الانجيل، حدش يقتلهم لا طاقة لكم بهم. عظيم الروم في احد المعارك مع الصحابة ارسل عين جاسوس لجيش الصحابة دخل وسطهم رجع بيقول له احنا ليه بنتهزم من الناس دي؟ قال رأيت ناسا هم رهبان بالليل ويصومون النهار يحب بعضهم اخاه كأنه اخوه من ابيه وامه. بس خلصت. ناس دي علاقتها مع ربنا كويسة، بالليل قيام بالنهار صيام، بينهم من بعض علاقة كويسة. قال له والله لباطن الارض خير لنا، لباطن الارض خير لنا من ظاهرها اذا قتلنا هؤلاء. دول احنا ملناش طاقة بهم اصلا. هند بنت عتبة، هند بنت عتبة، هند كانت زوجة ابي سفيان. هند يوم فتح مكة، يوم فتح مكة شافت الصحابة بس، مجرد رؤية الصحابة بس، شافت الصحابة بس. بتقول تاني يوم لما رأت الصحابة، يوم النبي دخل فتح مكة، وصل النبي مكة وخلاص الحمد لله مكن الله له وفتح مكة، كانت النتيجة ان هند تاني يوم بتقول لأبو سفيان انا خلاص انا عايز اسلم. يقول لها ليه؟ تقول له والله يا ابا سفيان ما عبد الله بحق في هذا المكان مثل ما عبد البارحة من ساعة ما محمد صلى الله عليه وسلم وجيشه دخلوا. انا قاعد اراقبهم حوالين الكعبة، اول ما دخلوا الكعبة بعد اشتياق سنين، اول ما دخلوا الكعبة باتوا رغم ان هم كانوا في رمضان والحر كان شديد وقطعين مسافة كبيرة جدا من مكة المدينة 480 كيلو، 480 كيلو مشي على اقدامهم. ومع ذلك بمجرد ما وصلوا مكة وفتح الله لهم لم يخلدوا الى النوم ولم يخلدوا الى الراحة ولم يخلدوا الى الطعام والشراب، لم يخلدوا والعياذ بالله الى معصية الله كما يصنع كثير من والعياذ بالله المحتلين الذين احتلوا بلاد المسلمين انهم يعيثوا في الارض فسادة. قالوا لا 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 خالص، والله ما عبد الله بحق في هذا المكان الا البارحة، لم يعبد ربنا بحق الا في المكان ده امبارح، في المكان ده الا امبارح. باتوا ركعا سجود بين يدي الله عز وجل، يبكون الليل، يبكون الليل، يصلون ويذكرون الله سبحانه. لهم دوي في الليل كدوي النحل. والله هؤلاء يا أبا سفيان على الحق. وخرجت هند وجاءت إلى رسول الله لتبايعه رضي الله عنها بعد أن أعلنت إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده جيل الصحابة، بمجرد بس ما الناس شافوهم قالوا بس الجيل ده ربنا سبحانه وتعالى سيفتح له، الجيل ده سيمكن له في الأرض، ممكن نتمسك بالقيم زي ما هم تمسكوا بالقيم، نعيش بهذه القيم زي ما هم عاشوا، ممكن يا ترى يكون عندنا علو وهمة في تطبيق هذه القيم زي ما هم كان عندهم علو وهمة في تطبيق هذه القيم. النهاردة هنتكلم بإذن الله عز وجل، سامحوني المقدمة طالت مني جدا النهاردة، ولكن نحاول بقدر المستطاع كده ان احنا نجمل بعض المعاني المتعلقة بشخصية سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت رجل من بني النجار، أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كما في البخاري خير دور الأنصار بني النجار، خير دور الأنصار بني النجار. كذلك زيد بن ثابت رجل أنصاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فجمع الله سبحانه وتعالى له بين خيرية النسب ان من بني النجار اخوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي النبي قال في شأنهم خير دور الانصار بنو النجار، كذلك ايضا جمع الله سبحانه وتعالى له شرف الصحبة فهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، وقال صلى الله عليه وسلم آية الايمان يحب الانصار وآية النفاق بغض الأنصار. زيد بن ثابت نشأ يتيما، تخيل يتيم وهيكون علامة من العلامات الفارقة في حياة أمتنا، مش زينا النهاردة للأسف. أكتر ناس بيساموا سوء العذاب في المجتمعات هم الأيتام، أكتر مكان في انحطاط خلقي نظرا لغياب التربية الدور المتعلق بالأيتام، تجد فيها كل شيء قبيح إلا بعض الدور اللي أصحابها يعني يعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد والعياذ بالله مؤسسة من مؤسسات الأولاد يقول لك أخطر الشكل بين الأولاد بين موجود في هذا المكان، شذوذ والعياذ بالله منشور في هذا المكان، ارتكاب الفواحش في هذا المكان، سرقات في هذا المكان، ترويع الناس في هذا المكان، قمة الرداء في التعليم في هذا المكان. ليه؟ لم يجدوا من يحنو عليهم، لم يجدوا من يعلمهم، لم يجدوا من يأخذ بأيديهم للأسف. زيد بن ثابت بطل الحلقة دي واللي جاية إن شاء الله، نشأ يتيما، مات أبوه يوم بعاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. يقول زيد بن ثابت، وحديث الأثر عند الحاكم، قال زيد بن ثابت: كانت وقعت بعاث وأنا ابن ست سنين، كان عنده ست سنين، وكانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: فلما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم كنت ابن 11 سنة، كان عنده 11 سنة يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، كان يتيما. أما أمه فهي النوار بنت مالك، أمه النوار بنت مالك، لما مات زوجها ثابت في حرب بعاث، حرب بعاث دي اللي كانت بين الأوس والخزرج، اللي كانت بين الأوس والخزرج ودامت لسنين، وهذه الحرب التي قتل فيها آلاف مؤلفة من الأوس والخزرج، حتى جاءهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين فجمعهم مرة ثانية بعد فرقتهم، وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم، وذكر الله سبحانه وتعالى في معرض المنة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تزوجت النوار من بعد وفاة زوجها بصحابي كريم الشأن اسمه عمارة ابن حزم، عمارة ابن حزم، وكان أيضا من بني النجار، وهذا رجل كانت له مكانة في عند الأنصار، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له اللواء يوم تبوك، وأعطى له لواء الأنصار يوم فتح مكة. ده دلالة واضحة جدا أن هذا الرجل كان رجلا كريما عظيما شريفا في قومه. وعلى فكرة عمارة بن حزم رضي الله عنه كان ممن اصطفاه الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيله يوم معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، اصطفاه الله عز وجل بالشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. لما تزوج عمارة بالسيدة نوار بنت مالك أم سيدنا زيد بن ثابت، وجع عندها زيد بن ثابت طفل صغير 6 سنوات 7 سنوات، فأولاه عناية فائقة وأعطى له رعاية تامة وعمله كما يعامل ولده. فسبحان الله، بمجرد ما فتح الله سبحانه وتعالى قلب عمارة بن حزم رضي الله عنه إلى الإسلام، وكان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى، يوم بيعة العقبة بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام قلبه عاد إلى المدينة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، عاد فرحا مسرورا بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير معهم ليعلم الناس الدين. أول حاجة عملها عمارة بن حزم أنه خد ابن زوجته زيد بن ثابت، الطفل الصغير اليتيم الغلام المسكين، علمه أولا ما هو الإسلام، وعلم النوار بن مالك زوجته ما هو الإسلام، فأسلمت النوار بن مالك وأسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه. وده اللي أنا عايز أأكد عليه وعايز أقول عليه، ده كان دور الأب المسلم داخل البيت، أول ما دخل الإسلام قلبه وأول ما دخل الالتزام لقلبه، أول ناس دعاهم إلى الله عز وجل أهل بيته، ولما رأوا منه صدق الإيمان وبشاشة الإيمان التي نزلت في قلبه وصدق الخلق اللي وجد فيه، كانت النتيجة أسلمت زوجته وأسلم ابنه. انت فين من بيتك؟ انت فين من بيتك؟ انت فين من أسرتك؟ انت فين من والدك ووالدتك؟ انت فين من زوجتك وأولادك؟ حتى للأسف كثير من الدعاء أو بعض الدعاء بيبقى مهتم غاية الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل طول النهار برا البيت، وأما بيته فأكثر مكان يصنع فيه فساد والعياذ بالله. أصل الأولاد لم يجدوا أباهم قط، لم يروا من أباهم الداعية اللي بيسمعوا عنه في المساجد أو مشهور بيشار إليه بالبنان، هم شافوش الأب. خطأ تربوي فادح إن إحنا للأسف نبقى مهتمين جدا بصلاتنا في المساجد، مهتمين جدا بدروسنا في المساجد، مهتمين جدا بدعوة كل الناس إلا زوجتي وأولادي، أنا عمري ما قعدت معاهم، أنا عمري ما قرأت قرآن معاهم، أنا عمري ما ذكرتهم بالله، انا عمري ما جبت شريط وقعدت سمعت معاهم شريط يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. عمرهم ما شافوني في قيام ليل، عمرهم ما شافوني في قراءة القرآن، عمرهم ما شافوني وانا قاعد على كتب العلم الشرعي، ما شافونيش اصلا، لان كنت طول النهار مشغول بدعوتي بره، وده خطأ تربوي فادح. مهم جدا ان احنا لازم نهتم بابنائنا. وسبحان الله لربما يكون ولدك بعد ذلك ثمرت هذا الولد اعظم بكتير جدا من الثورة بتاعتك. انا لما قلت لكم النهاردة بالله عليكم، لما قلت لكم عمارة بن حزم، حد يعرفه من الصحابة؟ حد سمع عنه قبل كده اصلا؟ محدش سمع عنه، ولكن سبحان الله جزاه الله عنا وعن الاسلام خيرا في حسن تربيته لزيد بن ثابت، جزاه الله عنا وعن الاسلام وعن القرآن خيرا انه قدر يربي ولد زيد، ولد مع احتفاظنا طبعا وحبنا الكريم للصحابة اللي بقول على الوقت ده، طفل صغير وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، على حسن تربيته وعلى حسن تنشئته. كانت النتيجة ان عمارة بن زيد رضي الله عنه، ايه الثمرات اللي عملها؟ ايه الثمرات المشهورة المعروفة لنا كلنا؟ كثير من الناس اصلا يمكن اغلب المشاهدين دلوقتي لما قلت عمارة بن حزم ما عرفوش مين هم ده اصلا، ده احنا اول مرة نسمعه اصلا. ابن حزم ده بتاع مذهب الفقه؟ لا مش مذهب الفقه خالص، ده صحابي كريم محدش يعرفه، ولكن سبحان الله اجتهد في بيته مع زوجته وابن زوجته مع الطفل اليتيم زيد بن ثابت رضي الله عنه. فكانت النتيجة ان ثمرة التربية دي ظهرت في زيد بن ثابت وعلى ذكر عمارة بن حزم بسبب زيد بن ثابت. ولولا زيد بن ثابت بطل الحلقتين بتوعنا النهاردة ما ذكرنا عمارة ابن زيد. اكرمه اكراما شديدا وعلمه وادبه وخده من ايديه على مجالس العلم، خده من ايديه على مجالس العلم، وقعد مع سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وحفظوا ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه عنده 11 سنة حفظ اكتر من 17 سورة من الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وظل سيدنا زيد بن ثابت ملازما لحلقات مصعب بن عمير يحفظ القرآن بين تعاهد الوالدين المسلمين عمارة بن حزم زوج أمه والنوار بن مالك أمه رضي الله عنهم أجمعين. نشأ زيد بن ثابت أول ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أثوا به وقالوا يا رسول الله هذا زيد بن ثابت حفظ 17 سورة من الكتاب المقدس من كتابنا. فأقرأني رسول الله كما يقول زيد بن ثابت، فأقرأني رسول الله سورة قاف، قال لي سمع سورة قاف. فتخيل بقى عمارة بن حزم واقف كده وجنبه زيد بن ثابت اللي تولى تربيته وتنشئته، والنبي يقول له اقرأ سورة قاف، ويسمع عمارة ورسول الله والصحب الكرام سورة قاف، تخرج القراءة عذبة نذية كما أنزلت من في زيد بن ثابت، فيرى النبي علامات النجابة عليه، فيقول له يا زيد أنت غلام معلم. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثناء بالغا. فكانت النتيجة بدأت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالموهبة الجديدة دي، وهنشوف ازاي النبي قدر يتعاهد الموهبة دي، وقدر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الطفل الصغير زيد بن ثابت اللي كان حافظ 17 سورة رجلا شابا قويا جلدا يتولى بعد ذلك جرى القرآن. ده بإذن الله اللي احنا نعرفه في الحلقة القادمة إذا شاء الله سبحانه وتعالى وقدر. هذا